بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من تفسير عمدة التفسير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، المختصر من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. كنا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون، أليس كذلك؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. قال رحمه الله، يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أي خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه الصلاة والسلام. وقد كانوا يسومونكم أو يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل، مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل. ويقال بل تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة. وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. طبعا كما تعرفون حديث الفتون عند قوله سبحانه وتعالى: إيش؟ وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. فهذا الحديث طويل، وهو يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وساقه ابن كثير رحمه الله تعالى هناك. وللعلماء يعني كلام يعني يطول ذكره في مسألة تصحيح وتضعيف هذا الحديث، وهل هذا الحديث هو من أخبار بني إسرائيل أو لا. وعلى كل يعني نحن لنا ما يصح منه، سواء كان ذلك في هذا الحديث أو في غيره. وأما ما لا يصح منه سندا ومتنا فإن أمره موكول إلى الله عز وجل. فما هو سبب تعذيب فرعون لبني إسرائيل؟ المذكور عندنا في القرآن هو طغيانه وكفره، هو طغيانه وكفره. فأما سبب ذلك الطغيان والكفر فهو الكبر، والعياذ بالله تعالى، فهو الكبر الذي ذكره الله عز وجل عنه في آيات كثيرة، ومن أوضحها وأجلاها آيات سورة القصص. أما ما يذكر من أنه يعني يعذبهم بسبب رؤيا أو بسبب أن كهانه قالوا له أو غير ذلك، فهذه يعني لا تفيد علما، لا تفيد علما، فالعلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، والجهل بها لا يضر، لا سيما أنها لا تثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فأما ما ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فيؤخذ به ولا إشكال. وأما ما كان من رواية الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو التابعين عن أهل الكتاب فهذا مما يدخل في حديث بني إسرائيل أو في الإسرائيليات، وكلام ابن كثير واضح عليها جدا في مسألة المقدمة، وأنها ما وافق منها ما جاءنا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق يؤخذ به، وما كان مخالفا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل يرد، وأما ما لم يكن من هذا ولا من هذا فهو من المسكوت عنه. فذكره من باب ماذا؟ من باب الاستئناس به، لا إفادة حكم ولا إضافة شيء للقصة. وبهذا يتضح لنا مسألة الأخذ بالإسرائيليات كما نقول عمليا. وهذا الذي كان يهمنا من قراءة هذا التفسير هو أن نعرف كيف نوظف علوم القرآن في بيان معاني كلام الله عز وجل. فإذا هل سبب غضب فرعون على بني إسرائيل هي هذه القصة أو تلك القصة؟ كل هذا لا يضر ولا ينفع، يعني لا يؤثر في مجريات القصة ولا في الحكم والغايات التي لأجلها ساقها الله، ولو كان ذلك يؤثر لفصله الله عز وجل لنا. ومن هنا نفهم أن مسألة القصص في القرآن ليس المراد بها السرد التاريخي الأدبي، بخلاف القصة عند العرب أو القصة عند حتى غير العرب، فإن مفهومها عندهم هو السرد التاريخي الأدبي الذي ربما طغت عليه العاطفة وتحريك المشاعر، بخلاف القصة في القرآن فإنها تورد لحكم وغايات، فإنها تورد لحكم وغايات. ولذلك القصة في القرآن يترتب عليها أحكام، بخلاف القصة التي في غير القرآن فإنه لا يترتب عليها حكم، فإنه لا يترتب عليها حكم، وإنما أحسن ما يؤخذ منها هو العظة والعبرة إن ثبتت القصة، العظة والعبرة إن ثبتت القصة. فمؤدى القصة عموما كمؤدى الحكمة، كمؤدى الحكمة أنه يستفاد منها تجربة فقط. وأما القصة في القرآن فإنها تفيد أحكاما، ولذلك نجد أن أهل العلم رحمهم الله تعالى استنبطوا أحكاما ومسائل عقدية وفقهية وأخلاقية تربوية على كثير من القصص التي ذكرها الله عز وجل لأنبيائه ولعباده الصالحين وللمتبعين للأنبياء وللمخالفين للأنبياء. فإذا نخلص من هذا بنتيجتين مهمتين: أن كل ما لم يذكره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من أجزاء القصة فلا يترتب عليه فائدة، وإن ذكر فإنما يذكر من باب الاستئناس فقط، من باب الاستئناس فقط. الفائدة الثانية أن كل ما ذكره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من القصص فهو محل اعتبار، فهو محل اعتبار، ليس محل اعتبار بمعنى عظة، بل هو محل اعتبار وحكم، هذا مقصدي، أنه محل نظر، محل نظر ودراسة، فيستفاد منه فوائد ويستنبط منه أحكام، سواء كانت في مجال العقيدة أو في مجال الفقه أو في مجال التربية والأخلاق أو ما يسميه العلماء القدامى السلوك. هذا من جانب. الجانب الثاني أن أسلوب القصص في القرآن الكريم يعتمد على الحقائق، وأما أسلوب القصص عند العرب وعند غيرهم فإنه يدخله كثير من الخيالات. فمثلا ما لم يذكره القائل من القصة تجد أن الذي يحكي القصة أو يكتبها يحاول إيش؟ ها؟ أن يضيفه حتى يربط بعض أجزاء القصة ببعض. ولهذا من المهم جدا أن ننتبه لنوعين من الكتابة في قصص القرآن أو القصص النبوي. هناك من أهل العلم من يتقيد بألفاظ ومواقف التي ذكرها الشارع في القرآن أو في السنة ولا يضيف لها إضافات، فهذا كتابته في القصة تعتبر معتبرة ومهمة، واضح؟ مثل ما يفعله ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل العلم سواء في البداية والنهاية أو في غيره. ومنها ما يكون صياغته صياغة أدبية، فهذا ينبغي ألا نتكئ عليه كثيرا، وإنما ينبغي الاتكاء على اللفظ الوارد في الكتاب والسنة. وأما تلك فإنه يستفاد منها في مثل ما نسميه نشر القصة القرآنية للناس، لكن لا نعتمد على الألفاظ التي يكتبونها، لأن الألفاظ التي يكتبونها إذا كانوا لا يتقيدون بها بألفاظ الشارع لا نستطيع أن نبني عليها الأحكام كما نبنيها على ألفاظ الشارع. ومن هنا نفهم الفرق بين مثلا قصة تأتينا بحديث صحيح وقصة تأتينا بحديث ضعيف، لا إشكال في إيراد القصة التي تأتينا بالحديث الضعيف، لكن لن نستطيع أن نستنبط منها أحكاما، واضح؟ وإنما تروى للاستئناس، تروى للاستئناس بها. وأما التي ثبتت بلفظ صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها إيش؟ تذكر للاعتبار والحكم، للاعتبار والحكم. ولذلك نجد أن للأسف هناك إهمال اليوم في قضية القصص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري يعني كثير من القصص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يوجد فيه أكثر من 120 أو يزيد من القصص التي سردها النبي صلى الله عليه وسلم كقصة، فهذه يستفاد منها ويرتب عليها كثير من المسائل والأحكام. ومن خير ما يربى به الناس ويوعظون به مثل هذه القصص لأمرين، وهذه هي فائدة أيضا ذكر القصص في القرآن. الأمر الأول أن النفوس تحب القصص وترغبها وترغب أن تعرف ماذا وقع، لأنها تتشوف إلى كل أمر غائب عنها. فالقصص من الغيبيات التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة تشويقا للنفوس من جهة، ومن جهة ثانية وهي الفائدة الثانية العظة والعبرة. فإن في القصة مقدمات وأعمال وإيش ونتائج، في كل قصة في القرآن أو في السنة مقدمات، أو نسميها صح التعبير بالأسلوب الأدبي أسباب وأعمال، اللي هو مثل ما يسمونه صلب القصة أو وسط القصة، وهناك نتائج. فالنتائج مقصودة من إيراد القصص في القرآن وفي السنة، وهي تمثل نماذج قدوات، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في سورة الأنعام، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، وقال كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق لنثبت به فؤادك. فإذا نفهم من هذا أن مسألة القصص في القرآن وفي السنة تفيد علما وتفيد قدوة، تفيد علما يبنى عليه أحكام وتفيد قدوة، وهي أيضا في المقابل تفيد أيضا التسلية والترغيب والتشويق إن صح التعبير الذي تشترك فيه مع القصة الأدبية، أو نقول القصة في غير لغة الكتاب والسنة. نعم، لا يشترط، لا إشكال، لا يشترط. نعم، أنا قصدي أن القصة الضعيفة لا يبنى عليها أحكام، تورد للاستئناس، فهمت، تورد للتسلية، لا إشكال، لكن لا يبنى عليها أحكام ولا ينظر إليها نظر القصة الثابتة في القرآن وفي السنة الصحيحة على أنها إيش، ها، محل قدوة، محل قدوة. طيب، يقول رحمه الله: فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل، وأن تترك البنات، وأن تترك البنات، وهذا معنى قوله إيش، ويستحيون نساءكم، يعني يستبقونهن أحيان. قال: وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأرذالها، يعني من بقي منهم حيا، طبعا على الخلاف في ذلك، يعني بعضهم يقول أنه يذبح الأبناء سنة ويتركهم سنة، وبعضهم يقول أنه إيش، أصبح يذبح كل من يولد وإنما بقي الآباء، يعني بقي من لم يكن بعد طغيانه هذا أو أمره هذا. قال: وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأرذالها. وهنا وها هنا فسر العذاب بذبح الأبناء، وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فهمتم هذا المسلك من ابن كثير رحمه الله؟ إيش قال هنا؟ قال: يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. فاعتبر أن يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم تفسير لسوء العذاب الذي يسومونهم، لكن آية سورة إبراهيم يقول فيها العطف، فدلت على معنى جديد، وهو ماذا؟ أنهم يسومونكم سوء العذاب ويضيفون عليه أنهم يستحيون أبناءكم، يستحيون نساءكم ويذبحون أبناءكم. فهذا لا يمنع هذا، لكنه دل على معنى جديد إضافي غيره، دل على معنى جديد إضافي غيره. وهذه فائدة مهمة نفهمها من مسألة ماذا؟ مسألة مسلك تفسير القرآن بالقرآن، وأنه ليس كل آية تدل على لفظ معنى ذلك أنه يلزم أن تكون كل الآيات تدل على نفس معناها، فإن في بعض الآيات يكون اختلاف التعبير أو التقديم والتأخير دالا على معنى جديد. فإذا ينتبه لأمرين أساسيين في مسألة الآيات التي يتكرر معناها، واضح؟ يتكرر معناها أو قد يتكرر لفظها، لكن يختلف الترتيب أو يختلف السياق، يختلف الترتيب أو يختلف السياق، فهذا يدل على أن له معنى جديدا، فهذا يدل على أن له معنى جديدا إضافيا لا يخالف الأول ولا يناقضه بحال من الأحوال، ولكنه يضيف إليه معنى إضافي، يضيف إليه معنى إضافي. فهذا من طرق تفسير القرآن بالقرآن، ولكنه إيش؟ لا يقيده، ولكنه لا يقيده. فعندنا تفسير القرآن بالقرآن، إذن نفهم أنه نوعين، نوع إيش؟ يؤكد المعنى ويقيده، ونوع يؤكد المعنى ويضيف عليه، واضح يا أخوان؟ ومن هنا جاء كلام العلماء رحمهم الله تعالى على مسألتين مهمتين من علم الدلالة، وهما إيش؟ علم المجمل والمبين، وعلم ماذا؟ المطلق والمقيد، والعام والخاص. فهذه يدخل فيها من باب تفسير القرآن بالقرآن كثير من الآيات، فمنها ما تكون الآية مقيدة للآية الأخرى، ومنها العكس، ومنها ما يكون مؤكد للمعنى ولا يعتبر، تعتبر الإضافة مقيدة وإنما تعتبر ماذا؟ مضيفة معنى جديدا، واضح يا إخوان؟ فهذا واحد من الأمثلة التي تدلنا على هذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا في مسألة تفسير القرآن بالقرآن. بعض الناس يفهم أنه تفسير القرآن بالقرآن احشد الآيات، لا، ليس كذلك، وهذا واضح جدا من مسلك ابن كثير رحمه الله، وكذلك أيضا من مسلك الشيخ الشنقيطي. من أراد أن يتعلم هذا الباب يتعلمه من هذين الرجلين في مسلكهما في التفسير. تفضل يا شيخ، عندك سؤال؟ لا يمنع، لا يمنع هذا، ولذلك أنا قلت لك أن هذا لا يعني آية إبراهيم ويذبحون أبناءكم لا تمنع أن يكون عذابهم بتذبيح أبنائهم واستحياء نسائهم، ولكنها دلت على ماذا؟ على أن له معنى آخر، ولذلك فسر هناك بماذا؟ باستعمالهم في الأعمال المهينة، وهذا تفسير السلف، فيبقى معنى لا يعارض المعنى الذي في آية البقرة ولا يشكل عليه، بل هو إضافة له. نعم شيخ، نعم نعم، إيه من غير التذبيح لكن هذا لا يعني أن التذبيح، أن ذبح الأولاد واستحياء النساء لا يدخل في العذاب المهين الذي كانوا يسمونهم إياه، واضح؟ أنا أردت التقييد حتى يفهم هذا، أنه لا يعني العطف التغاير بل يعني الإضافة، جزاك الله خير. طيب، قال رحمه الله: وها هنا فسر العذاب بذبح الأبناء، وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وسيأتي تفصيل ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى، وبه الثقة والمعونة والتأييد. لماذا أحال على سورة القصص؟ لأنها أوسع ما ذكر فيها من قصة موسى عليه الصلاة والسلام وبني إسرائيل مع فرعون، واضح؟ نعم. بينما سورة البقرة من أوسع السور التي تحدثت عن بني إسرائيل بعد نجاتهم من ماذا؟ من فرعون. فقصص بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة أكثر، بينما في سورة القصص ما قبل إهلاك فرعون أكثر. قال لنا رحمه الله: وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم. يعني ابن كثير رحمه الله هنا أراد أن يخرج لك من الخلاف في أنه فرعون هل هو اسم شخص وإلا علم على كل من ملك مصر؟ واضح؟ فالظاهر والله تعالى أعلم من تتبع النصوص الشرعية على أنه علم على كل من ملك مصر، وبهذا ينحل كثير من الإشكال، وبهذا ينحل كثير من الإشكال. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، هل فرعون كان من العماليق أو كان من غيرهم؟ الخلاف في هذا بين المؤرخين طويل، وليس عندنا نص شرعي جميل يدل على أنه منهم أو ليس أو من غيرهم. فابن كثير رحمه الله ذكر هذا على ما يذكره المؤرخون ثم قال أو غيرهم. واضح؟ فإذا كل من ملك مصر في ذلك الزمان كافرا فإنه يطلق عليه فرعون. قال كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام، من ملك الروم مع الشام كافرا، وكسرى لكل من ملك الفرس، وتبع لمن ملك اليمن كافرا. واضح؟ فإذا فهمنا هذا فهمنا ماذا؟ مثل ما نسميه إيش؟ ها، مصطلح شرعي متكرر في القرآن، أن هذه الألفاظ لا يعنى بها شخصا بعينه، وإنما يعنى بها شخص متصف بصفتين، الصفة الأولى الكفر، والصفة الثانية أنه ملك على هذه الجهة خاصة، أنه ملك على هذه الجهة أو القوم خاصة. واضح؟ طيب. قال وقوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قال ابن جرير رحمه الله وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير والشر، وقد يكون البلاء بالخير وقد يكون بالشر، وهذا أيضا من تعريف المصطلحات الشرعية. لماذا يكون بالخير والشر؟ سيذكر ابن كثير. قال كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال وبلوناهم بالحسنات والسيئات. قال ابن جرير وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبليته أبليه إبلاء وبلاء. قال زهير بن أبي سلمى جزى الله بالإحسان ما فعل بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. قال فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. وقوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، معناه وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه الصلاة والسلام خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر، كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلا يعني في آيات أخرى كما سيأتي في مواضعه، ومن أبسطها بمعنى ماذا؟ أشملها، إيه؟ ومن أبسطها في سورة الشعراء فأنجيناكم أي خلصناكم منهم. طيب، وطبعا أيضا ورد في سورة الدخان كما تعرفون. تلاحظون من استعمال ابن كثير رحمه الله هنا قاعدة، وهي مسألة مهمة جدا، وهي ما الذي يستعمل في الاصطلاح. فدائما يعني يقولون عندنا في علوم القرآن كذلك أيضا في أصول الفقه الحقيقة الشرعية مقدمة ثم الحقيقة اللغوية ولا العرفية؟ اللغوية ثم الحقيقة العرفية. فهمتم؟ فعندنا إذا لكل كلمة ثلاث استعمالات، استعمال الشارع لها وهو مقدم في كل شيء، في استنباط الأحكام، في التفسير، في الحقيقة الشرعية، يعني الشارع إذا استعمل اللفظ لشيء معين صار حقيقة شرعية، ونقله من الحقيقة اللغوية العامة اللي هو أصلا ابتداء فيها إلى الحقيقة الشرعية. أنا أضرب لكم مثال غير الذي ذكر ابن كثير رحمه الله هنا، الصلاة. الصلاة الآن في اللغة هي الدعاء، إذا أردنا أن نعرف الحقيقة اللغوية للصلاة فهي الدعاء، ومن قوله تعالى فصلي علي من صلاتك سكن لهم، هنا بلا شك أنها الدعاء. جميل. الآن الشارع نقلها من هذه الحقيقة اللغوية إلى إيش؟ إلى هذه الصلاة التي نعرفها ذات الصفة المعروفة. فأصبح كل ما أطلق الشارع الصلاة أول ما يتبادر إلى أذهاننا ماذا؟ الحقيقة الشرعية الصلاة. متى لا نأخذ بها؟ إذا دل السياق أو كان مثل ما نقول عندنا دليل آخر يدل على أن المقصود هنا ليس الصلاة ذات الركوع والسجود. ولهذا هنا لما قال فصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم فهمنا أنه الدعاء، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم طبق أيضا هذا فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى، ففهمنا أن المقصود بالصلاة هنا الدعاء، واضح؟ وهنا نأتي إلى مثلا صلاة الله عز وجل والملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة المؤمنين عليه صلى الله عليه وسلم المأمور بها في سورة الأحزاب، فنفهم أن المقصود بها ليست ذات الركوع والسجود، وإنما هي المقصود بها يرجع إلى الحقيقة اللغوية. أما بقية الصلاة في القرآن فإذا نفهم أن المراد بها الحقيقة الشرعية، وهكذا أيضا نقول في الزكاة، وهكذا أيضا نقول في الحج، فهو في اللغة هو القصد والزيارة، فنقله الشارع إلى حقيقة جديدة. فإذا نفهم يعني هذه فائدة ذكر ابن كثير رحمه الله للاستعمالات التي ذكرت قبل قليل، فرعون، قيصر، كسرى، تبع، واضح؟ كذلك أيضا البلاء أو الابتلاء، فهمتم؟ فإذا هذه الآن أصبحت حقائق شرعية. وكثيرا ما يأتي في الشرع فلا يكون هناك تخصيص شرعي للحقيقة، فتبقى على أصلها وهي الحقيقة اللغوية، وهي الحقيقة اللغوية. طيب متى يعاد إلى الحقيقة العرفية؟ ها؟ متى يرجع إلى الحقيقة العرفية؟ إذا لم يحدد الشارع ولا اللغة إيش مسمى ذلك الشيء، مسمى ذلك الشيء. ومن هنا يأتي مثلا قول بعض العلماء رحمهم الله تعالى في مثلا إيش ها أقل السفر ما هو، بغض النظر 70 كيلو إذا اعتبره حقيقة شرعية، جميل، لكن الذي يعتبر أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن ما أقل منه لا يسمى سفرا، قال إيش؟ قال كل ما سمي عند الناس اليوم سفر فهو سفر، وما لم يسمى سفرا لا ينالوا أحكام السفر. فممكن مدينة كبيرة مثل الرياض مثلا يكون من طرفها إلى طرفها أكثر من 100 كيلو، فلو أراد إنسان يذهب إنسان مثلا من شمال الرياض إلى جنوبه، جميل، فماذا سيكون؟ نقول له مسافر لأنه والله يتجاوز 70 كيلو أو 80 كيلو مثلا، فهمتم؟ لا نقول له مسافر، واضح؟ فإذا العبرة لا أصبحت ليست بالمسافة وإنما إيش بالحقيقة العرفية، بالحقيقة العرفية. أنا أقول هذا على مذهب مثلا شيخ الإسلام ومن نحوه، بس حتى تفهموا أنه متى يرجع إلى الحقيقة العرفية، أنه إذا لم يحدد لها الشارع شيء وإيش واللغة أيضا لا يكون لها تحديد واضح فيها، فمثل هذه تستعمل وإن كانت هي الأقل. فإذا نفهم من هذا يا مشايخ أن أكثر ما يستعمل هو الحقيقة اللغوية، لكن لا يقال بالحقيقة اللغوية ابتداء حتى ننظر هل الشارع نقل لها إلى حقيقة أخرى أو أنها تبقى على أصلها، واضح؟ وهنا يعني مسائل كثير من الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في مثل هذه القضايا، فينتبه لها حتى يفهم خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهكذا نقول أيضا في التفسير، لا يفسر ألفاظ القرآن ولا ألفاظ السنة إلا بإيش؟ بالحقيقة الشرعية، فإن لم يكن لها حقيقة شرعية تخصها فنرجع إلى الحقيقة اللغوية، فإذا لم يكن لها في اللغة تحديد فيرجع فيها إلى العرف في كل زمان بحاله. قال رحمه الله فأنجيناكم أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم. وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء كما روى أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه، ورواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال تعالى وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يقول تعالى ذكره واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة وكانت 40 يوما يعني 30 ثم زاده الله عز وجل 10 على التفصيل المذكور في سورة الأعراف. قال وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر قيل إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة وكان ذلك بعد خلاصهم من قوم فرعون وإنجائهم من البحر. وقوله وإذ آتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال لعلكم تهتدون. وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف لقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس لعلهم يتذكرون. إذن نلاحظ في هذه الآيات يا مشايخ أن الله عز وجل الآن يمتن على قوم موسى عليه الصلاة والسلام وهم بنو إسرائيل بنو يعقوب أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. بماذا؟ أولا بإنجائهم من فرعون وثانيا بإنزال الكتاب. وهذا هو الغاية يا مشايخ فإن المقصود كما قال الله عز وجل في أول هذه السورة وهذا من مهام علم المناسبات أن تفهموا الربط. الله عز وجل الآن ذكر في أول السورة ماذا؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فكأن الله عز وجل الآن يقول يا يهود يا نصارى ماذا؟ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إذا أنجيتكم من البأس الذي كنتم فيه والشدة واللأوى ثم أعطيتكم التوراة ثم بعدها الإنجيل هدى وفرقانا يفرق لكم بين الحق والباطل ويميز. أفلا تؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مثل كتابكم ونعمة عليكم مثل النعمة السابقة التي كنتم فيها. فاستدرجهم بالنعمة الأولى وهي أوضح عندهم وهي إن جاءهم من العذاب. لماذا؟ ليثبت عليهم النعمة الثانية ويلزمهم بها لا سيما وقد أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق أنهم إذا جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنون به كما ورد في الآيات الأخرى. فإذا نفهم من هذا أن نلاحظ لماذا الله عز وجل الآن اختصر لنا قصة بني إسرائيل بهذين الموقفين، الموقف الأول حالهم مع فرعون والموقف الثاني ها منة الله عز وجل عليهم بموسى وما أعطاه من الهدى والنور الذي جعله الله عز وجل لهم فرقانا يوضح لهم الحق من الباطل. وما سبب ابتلائهم بفرعون إلا اختلاط الحق بالباطل وهنا يا مشايخ يعني هذه القضية مهم جدا أن نستفيد منها لأمرين. الأمر الأول أن كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام، لا يعرف حقيقة الإسلام وقوة النعمة بالإسلام إلا من عرف الجاهلية. ولذلك نجد أن العلماء رحمهم الله جميعا إذا بدأوا بالكلام عن السيرة أول ما يبدأون به الكلام عن الجاهلية، كيف كان حال العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكرون كيف خرج هذا النور في وسط هذه الظلمة وهذا الحال الشديد الذي هم فيه كيف أنقذهم الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا مشايخ؟ فهذا لا يعرف الإنسان في حقيقة المنة إلا إذا عرف الجهل والظلم الذي يقع بخلافها. الجانب الثاني تحذير لهذه الأمة أن تتنكب الصراط كما تنكبته أمة اليهود، من قبلهم. فالله عز وجل أنجاهم فلما أنجاهم نسوا، وأعطاهم فلما أعطاهم افتخروا به على العالمين ونسوا فلم يقوموا بحقه، لا بحق شكر النعمة بالإنجاء ولا بحق شكر النعمة بالإيتاء. وهذان أمران مهمان جدا يا مشايخ، يعني الذي يكون عنده علم ولا يقوم به سواء في العمل به أو في تعليمه للناس، أما يخشى أن يكون حجة عليه كما جعل الله عز وجل التوراة ونبوة موسى حجة على اليهود؟ بلى والله بلى. فهذا تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلك هؤلاء القوم الذين ذمهم الله عز وجل بهذا الفعل. اللهم استعان. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. الآن الله عز وجل يذكر لنا موقف من مواقف بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام. لم يذكر لنا الآن قصتهم في اتخاذ العجل، لكنها كانت واضحة في سورتين، سورة الأعراف وسورة طه، وسورة طه فيها تفصيل واضح جدا، وأن السامري لما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى لقاء ربه استعجل فنحت لهم هذا العجل الذي عبدوه والعياذ بالله عز وجل، وعصوا هارون الذي جعله موسى عليه الصلاة والسلام خليفة فيهم يعلمهم ويدلهم ويرشدهم. الله عز وجل هنا ذكر لنا من القصة موطن العبرة، وهو ماذا قال موسى لقومه عليه الصلاة والسلام بعد أن رجع إليهم: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. فكان بلاؤهم هنا وعقوبتهم إيش؟ فاقتلوا أنفسكم توبة إلى بارئكم، فاقتلوا أنفسكم توبة إلى بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. طبعا ذلكم خير لكم عند رب بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، هذا حصل أيضا بعد القصة، يعني بعد أن حصل فيهم ما حصل من البلاء أمر الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم كفوا فكفوا، فبين لهم أنه قبل توبتهم أو توبة من بقي منهم. قال رحمه الله: هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل. قال الحسن البصري: ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال الله تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا. قال: فذلك حين يقول موسى: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم أي خالقكم. وفي قوله هنا بارئكم تنبيه على عظيم جرمهم، أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. فهمتم هذا الاستنباط اللطيف؟ يعني لماذا جاء باسم البارئ سبحانه وتعالى هنا؟ والبارئ بمعنى الخالق، يعني الموجد الذي أوجدهم من عدم على غير مثال سابق، أوجدهم من عدم على غير مثال سابق. فالبارئ يشترك مع اسم المبدع سبحانه والمبدئ، فهمتم؟ إيه؟ من هذه الجهة، ويخالفها من جهة أخرى. المقصود أن الله عز وجل هنا يعني تاب على بني إسرائيل بهذه الطريقة. كيف هذه الطريقة؟ هنا للمفسرين كلام طويل جدا، كيف فقتلوا أنفسكم؟ أن يقتل بعضكم بعضا؟ هذا تفسير وجه وله دلالته واضح، وهناك آيات تشهد له. أو فقتلوا أنفسكم أي فلي يعني يقتل كل امرئ منكم نفسه، فهذا أيضا فيه إشكال عند بعض أهل العلم أنه كيف يؤمر بقتل نفسه وقد نهي عن قتل النفس. لكن في النهاية يجب يعني كما يقولون أن لا نكيف هذا على وفق ما في أذهاننا، وإنما نكيفه بحسب ما ورد في الشارع أو نتركه على إطلاقه فالامتناع العقلي هنا ممتنع، الامتناع العقلي ممتنع في مسائل الغيبيات. نقول إن الله عز وجل تاب عليهم وابتلاهم بقتل أنفسهم، كيف يقتلون أنفسهم الله أعلم، لا يلزم أن نكيفهم ما لم يثبت عندنا في ذلك دليل يقتضيه من حقيقة شرعية أو حقيقة لغوية وإذا تساوى الأمران جميل، يعني نقول الإطلاق أو أن فاقتلوا أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا، فيش إذا تساوى الأمران فنقدم ما دلت عليه دلالة اللغة والقرائن الأخرى التي يستشهد بها، وهو أن المقصود بقوله هنا فاقتلوا أنفسكم أي فليقتل بعضكم بعضا، واضح؟ مثل قوله سبحانه وتعالى فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، معروف الإنسان لا يسلم على نفسه وإنما يسلم على من يدخل عليهم حتى علمهم أو لم يعلمهم، علمهم أو لم يعلمهم. طيب هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، كان في إشكال شيخ عبد العزيز؟ طيب هذا هو، ولذلك أنا رجحته للدلالة ماذا الأخرى، لكن أنا قصدي أن يعني أريد أن تنتبهوا إلى قضية، وهي أنه لا يمكن أن يكون يؤمر بقتل أنفسهم لأن هذا الكلام ما يأتي، فهمتم؟ يعني الدلالة العقلية هنا تقول لي هذا ممتنع عقلا، أنا أقول لك لا، في الغيبيات ما في شيء اسمه دلالة عقلية تمنع، واضح؟ إيه؟ الأصل في الغيبيات والتسليم، هذه القاعدة عند السنة والجماعة، ومن هنا نخرج من كثير من الإشكالات التي عند المتكلمين كالمعتزلة ولا شاعر وغيرهم في قضية يعني إلزام أنفسهم بتكييف بعض الغيبيات، فأنا أردت هذا فقط. لكن أنا ولذلك أنا أرى أن لا نعتب على من أطلق فقال إيش اقتلوا أنفسكم، الله أعلم كيف يكون ذلك، لكن لا شك أن عندنا المعنى الراجح هو أن فاقتلوا أنفسكم فليقتل بعضكم بعضا، بدلالة ماذا؟ الاستعمال القرآني لها في مواضع أخرى، والاستعمال القرآني هو واحد من أدلة الاستنباط التي يبنى عليها، فتتبهون لهذا، لكن أنا بس أردت أن نثبت القاعدة أولا ثم نرجح. طيب الجانب الثاني، يعني ما فعله ابن كثير رحمه الله كان يهمني هنا في قوله قال الحسن ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع، يعني أنهم لم يتوب الله عز وجل عليهم ولم يأمرهم بالتوبة حتى ماذا سألوها، ولذلك من أعرض أعرض الله عز وجل عنه، من نسي الله نسيه الله، فهمتم؟ فينبغي على الإنسان أن لا يأمن أن يختم على قلبه ويطبع عليه والعياذ بالله عز وجل. فهؤلاء القوم عندهم موسى عليه الصلاة والسلام يذكرهم، فلما ذكرهم فوقع في نفوسهم الانكسار والذل لله، وعرفوا أنهم وقعوا في الخطأ طلبوا التوبة فتاب الله عليهم. فإيراد بن كثير رحمه الله هنا لقول الحسن هذا من فقهه، حتى لا يفهم أن التوبة قد تأتي صدفة، التوبة لا تأتي صدفة، واضح؟ وإنما تأتي إذا أرادها العبد، فإثبات مشيئة العبد في هذا الباب مهم، إثبات مشيئة العبد في هذا الباب مهم، ولهذا قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما قال لمن شاء أن أقدمه أنا أو أخره أنا، مع أنه لا يشاء التقدم والتأخر إلا بإرادة الله بلا شك، فهو لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل العامة، لكن الأفعال التي نحن مكلفون بها كالتوبة ما نسلم بها ونقول والله قضاء وقدر علي أني ما أتوب، نقول له لا، بل هذا من حيل إبليس عليك، أنت مأمور بالتوبة. يقول طيب أنا وقعت في المعصية مرة ثانية أو وقعت في ذنب عظيم مثل هؤلاء عبدوا العجل والعياذ بالله عز وجل، بعد أن جاهم الله عز وجل وأراهم من الآيات ما أراهم عبدوا العجل، عبدوا وثن، فهمتم؟ فإذا مغزى بن كثير رحمه الله من إيراد قول الحسن هنا مهم، وهو أن لا يعني أن نفهم أن الأفعال الشرعية مأمور العبد بإيش في ابتدائها، وأن لا يحتج فيها بمسألة القضاء والقدر. ما يقول أنا والله معصية الله كتبت علي قضاء وقدر، نعم نحن لا نشك في ذلك، لكنك أنت مأمور بالتوبة، فهمتم؟ فلا بد أن تبادر لها، فإذا طلبت التوبة تاب الله عز وجل عليك مهما كان ذلك الذنب عظيما، لكن لا بد من الفعل منك، لا بد من الفعل منك، ولا تقول إن الله شاء هداية فلان ولم يشأ هدايتي، لم يشأ هدايتك قدرا لا تعلم في علم الغيب، أنت مأمور بطلب الهداية، أنت مأمور بطلب الهداية مهما كان عليك من الحجب أو مهما كان عليك من الأثقال والذنوب، واضح يا إخوان؟ ترى هذه مسألة مهمة، يعني إيراد بن كثير رحمه الله لقول الحسن كما ذكرت لكم لغاية ومهمة، وهذا يعتبر من دقتي وملاحظتي في مسألة التفسير، وألا يجعل لأحد متعلق بالآية في غير محله. قال الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى، هذا موقف آخر طبعا، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ما أصبر الله عز وجل وما أحلمه على هؤلاء القوم. لاحظوا كم بلاء يقعون فيه بعد بلاء، وموسى عليه الصلاة والسلام صابر ومثابر وغير يائس من هدايتهم ومن نجاتهم، والله عز وجل حليم كريم عليهم رغم كل هذه الظلمات التي يرتكبونها. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم فأخذتكم الصاعقة ويا نار وأنتم تنظرون، فذلك قوله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال الربيع بن أنس: كان موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم، وكذا قال قتادة. أولا فهمتم القصة؟ هؤلاء القوم أرادوا أو سألوا موسى عليه الصلاة والسلام أن يريهم الله عز وجل جارة، فعاقبهم الله عز وجل بإيش؟ بأن أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، يعني رأوا الموت وهم ينظرون وفعلا ماتوا، ثم بعثهم الله عز وجل. هنا أسئلة عقلية كثيرة، وهي مسألة ماذا؟ إذا كانوا ماتوا فكيف يبعثون ويحيون بعد ذلك؟ أليس الأجل قد كتب في الكتاب عند الله عز وجل؟ بلى. فهمتم؟ طيب هل يغير في الكتاب الذي عند الله عز وجل؟ ابن كثير خرج لك هذه المسألة به هذا التخريج اللطيف السهل، وهو إيش؟ قول الربيع، يقول: أنا لا أجتهد في هذا ولا أقول برأيي ولا بعقلي. الربيع بن أنس وهو تابعي جليل كما تعرفون يقول: كان موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم. ها كيف؟ أين؟ فيما أين؟ ليستوفوا ما بقي من حياتهم. قد كتب الله عز وجل لهم أعمارا فأماتهم الله عز وجل ليجعلهم عظة وعبرة لغيرهم، وإيش؟ وعظة وعبرة لأنفسهم، ثم يستكملوا آجالهم. وهو إذا حلينا هذا بهذه الطريقة سيحل عندنا إشكالات كثيرة، وهي مسألة ماذا؟ من بعثوا بعد الموت، صح؟ أي كصاحب القرية، وأيضا عزير، وكذلك أيضا نقول في أهل الكهف وغيرهم، أن الله عز وجل بعثهم ليستوفوا آجالهم. فإذا لا يكون عندنا إشكال في مسألة ماذا؟ كتابة الأجل وما هو عند الله عز وجل وكيف يبعثون بعد موتهم إلى غير ذلك. ها؟ أيوة كلا الأمرين مكتوب، لكن تعرف بعض الناس يقصر عقله عن يعني إدراك أن كلا الأمرين مكتوب، لا، فيقول كيف يموت ثم يحيى؟ هل كتب له عمرين؟ ويشكل عليه مثل حديث إيش؟ من أراد أن يبسط له في رزقه ومن سعى له في أثره فليصل رحمه، هل يكتب له عمر جديد؟ فهمتم؟ إلى غير ذلك. فإذا جواب السلف رحمه الله جواب واضح ودقيق وسهل، جواب سهل ودقيق وواضح. ولهذا نقول لكم دائما: عليكم بأقوال السلف مهما كانت قصيرة، مهما كانت كلماتها معدودة، إلا أن ترى فيها حل إشكالات كثيرة جدا، ربما تجدون كلام طويل عليها عند المفسرين المتأخرين أو حتى شراح الحديث. واضح؟ نعم، تفضل. لا، ليس في نفس الوقت، أماتهم الله عز وجل ثم بعثهم، كم الله أعلم، يعني كم بين موتهم وبعثتهم الله أعلم. نعم، لا، بعدهم وقد يكون قاله بعضهم، يعني بلا، وهو بلا شك أنه بعضهم ليس كلهم، لكن مقصودي أنه انظروا إلى شدة بني إسرائيل في مجادلتهم الحق وعنادهم لرسولهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان السلف رحمهم الله يحذرون من مسألة ماذا؟ كثرة المجادلة فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما فهمته تؤمن به، وما لم تفهمه فكله إلى عالمه. ليس لازم أن تدخل عقلك إن صح التعبير وفهمك في كل شيء، في كل نص شرعي، لا. واضح؟ فالأصل هو التسليم للشارع، لأن هذه غيبيات، فما أدركته منها فتعمل به، وما لم تدركه تكله إلى عالمه. واضح؟ وهذا الأدب الذي علمنا إياه الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. قال الله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه منا كم رقم؟ 5. المنة الأولى أنجيناكم من بني إسرائيل، المنة الثانية أعطينا موسى الكتاب والفرقان، المنة الثالثة توبتهم بعد اتخاذ العجل، الرابعة بعثهم بعد الموت، الخامسة إنزال هذه الأشياء عليهم، وهي تفضل من الله عز وجل كالأول، تفضل. وكل هذه تفضل، وكل هذه النعم تفضل، لكن بعضها يكون له سبب وبعضها لا يكون له سبب. فهمتم؟ فهنا هذه لم يذكر لها سبب، لا في هذه الآية ولا في المواطن الأخرى. لماذا ظلل الله عز وجل عليهم الغمامة وأنزل عليهم المن والسلوى؟ لم يذكر لها سبب، بخلاف مثلا بعثهم بعد الموت، فهمتم؟ أو التوبة عليهم بعد العجل، فذكر لها سبب. إن جاءهم بعد، يعني إن جاءهم من فرعون له سبب. واضح؟ فهذا يكون مثله، يعني مثل ما نسميها نعمة مطلقة، مثل إنزال الكتاب على موسى عليه الصلاة والسلام والفرقان. نعم. نعم، خلال الأربعين، نعم خلال الأربعين سنة، نعم في أرض التيه. وبعضهم يقول هي قبل التيه وبعدها التيه، فهمت؟ فيعني خلونا نقول، لو قلنا أنها في 20 سنة قبل التيه ثم جاءت التيه، فهمت؟ لكن بلا شك أنه ظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المن والسلوى في التيه. واضح؟ أما ما قبلها فهل هو من التيه أو ليس منه، يعني هل هو داخل في 40 سنة المنصوص عليها في التيه أو زائد عليها، الله أعلم بحقيقة ذلك. نعم. قال الله تعالى، قال ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى ما دفعوا عنهم من النقم سبحانه، شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم، فقال: وظللنا عليكم الغمام، وهو جمع غمامة، سمي بذلك لأنه يغم السماء، يعني يكون مثل السقف بينك وبين السماء، أي يواريها ويسترها، وهو السحاب الأبيض، ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس. لماذا خصصه العلماء بالسحاب الأبيض؟ لماذا لا يكون الغمام هو السحاب الأسود؟ حتى لا يحجب عنهم النور، حتى لا يحجب عنهم النور، لأن السحاب الأسود يظلم عليهم، يجعل النهار كالليل، لكن السحاب الأبيض يبقى الضوء فيه، فيكون به حياتهم وصحتهم، بخلاف ما لو كان إيش ظلمة، فإنه لا شك أن هذا يؤدي بهم إلى فسادهم وإلى هلاك أيضا دوابهم وزروعهم إلى غير ذلك. فهذا المقصود، يعني ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس، كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس قال: ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام. وقوله: وأنزلنا عليكم المن، اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو، فقال ابن عباس: كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. وقال مجاهد: المن صمغة، صمغ، تعرفون الصمغ؟ حلوة، حلوة، حلوة تنبت على جذع الشجرة، فهمتم؟ تخرج تكون في جذع الشجرة، هذا المقصود بالصمغة، وهو معروف بالذات عند العرب، كذلك أيضا في أرض الصين معروف. وقال عكرمة: المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل، يشبه الرب الغليظ، تعرفون الرب؟ دبس التمر. الرب الغليظ هو دبس التمر، عسل التمر، فهمتم؟ الذي ينزل منه يكون مثل عسل النحل، فإذا كان غليظا يكون أيضا إيش؟ أقوى وأشد يعني سودادا واحمرارا. واضح؟ وهذا يدل على قلة مائه وكثرة إيش؟ ها؟ وكثرة منفعته، يدل على قلة مائه وكثرة منفعته. وقال الربيع بن أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل، فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. الآن هل تلاحظون في اختلاف بين أقوال المفسرين؟ ها؟ إيه، كلها تدل على أنه إيش؟ يأتيهم طعام حلو جيد، فهمتم؟ ولكنه من غير تعب، من غير تعب. فالذي قال صمغ يعني يكون على جذع الشجرة، والذي يقول إنه ينزل على الورق، والذي يقول كلها المؤدى واحد، المؤدى واحد، ولا يمنع أن تكون كل هذه تسمى منا، فهمتم؟ لأن غذاء جيد وقوي ومركز، وأيضا إيش ماذا ها من غير تعب، من غير تعب، ما يحتاج يحرثون ويزرعون ويجلسون 4 أشهر و6 أشهر يسقون حتى يأتي الثمر ثم يأكلون من هذا الثمر، فهمتم؟ فهذا المقصود بتسميته منا، أنه يأتي من غير تعب. قال رحمه الله: والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر والله تعالى أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد، فهمتم؟ هذا خلاصة التي خرج بها ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل العلم، وهذا هو قول المحققين، أن المن ليس مقصودا به شيء معين، يعني شيء أو ثمر أو طعام محدد، لكنه مثل ما ذكرت لكم غذاء مركز نافع من غير تعب، من غير تعب ولا كد. قال: فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة. وهذا المن المشهور الذي يذكره أظن لا زال يعرف بالعراق، هكذا حدثنا شيخنا الدكتور حكمة، يقول لا يزال يعرف بالعراق، الله أعلم هل يعني تغير بعد هذه الحروب والبأس الذي أصابه أو لا. فكما تعرفون أن العراق أصيب ببأس وشدة لا نظير لها فيما نعلم، الله تعالى أعلم. فبعد أن كان يملك 80% من القوت الذي تقتات به الدول المجاورة له، أصبح الآن هو يقتات من غيره، وبعد أن كان يملك 80% من التمر في العالم، أصبح الآن يستورد التمر من البلدان المجاورة له، التمر أقل شيء وفيه دجلة والفرات، وكانت الحنطة العراقية لا يساوى بها ثمن، لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده إلى زمن قريب جدا. فأذهب الله عز وجل هذه البركات كلها، وما سبب ذلك إلا الطغيان والمعصية، وما سبب ذهاب هذه البركات إلا الطغيان والمعصية، نسأل الله العفو والعافية يا إخوان، الله المستعان. يقول: فالمن المشهور، إذن المن المشهور هذا مع مشهور ومعروف في العراق والشام كما ذكرت لكم، كما حدثنا بهذا الدكتور حكمة حفظه الله. يقول: إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، حتى يستعمل في بعض الأدوية، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. يعني المفترض أن نقول مو على كيفك يا ابن كثير، أليس كذلك؟ نقول لماذا تقول ليس هو المراد وحده، فهمتم؟ أيوة، لاحظوا الآن قوة ابن كثير رحمه الله في السنة التي تفقدونها في عامة المفسرين إلا ما رحم ربي، وهي ماذا؟ الاستفادة من ألفاظ السنة في ماذا؟ في فهم التفسير. ولذلك أنا قلت لكم سابقا من أفضل الكتب التي تفيدكم في الغريب، في غريب القرآن، النهاية في غريب الحديث لابن العثير، ومن أحسنها. ليش؟ لأنه يجمع لك بين لفظ الآية ولفظ الحديث، فهذا يعينك كثير، وهذا هو الذي يدلك على الحقيقة الشرعية. فليس استعمال القرآن وحده كاف في الدلالة على الحقيقة الشرعية، واضح يا إخوان؟ أيوة. وإلا لقلنا أن المن هنا خلاص المقصود به هو هذا الحلوى أو الطعام الذي ذكروه الصحابة، خلاص وقفنا واعتبرنا أن قول الصحابة من باب النص لا من باب المثال، من باب النص لا من باب المثال. لكن لما جاءنا الحديث يأبى الله ورسوله إلا أن نأخذ به، واضح؟ قال الله تعالى، قال ابن كثير رحمه الله: ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. والكمأة هل تنزل وإلا تخرج من الأرض؟ تخرج من الأرض، نعم هي تخرج ومن غير كد ولا تعب، فهمتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا نقول دائما يخرج من غير كد ولا تعب؟ هذا الحديث عمدة في هذا التقييد الذي نقيد به، أنها تخرج من المطر، ما أحد يستطيع زراعتها، فهمتم؟ إنما تخرج من مجرد المطر في موسم معين في وقت معين. الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، ورواه الإمام أحمد والجماعة إلا أبا داود، وقال الترمذي حسن صحيح. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن، وماءها شفاء للعين. تفرد بإخراجه الترمذي. طبعا العجوة أيضا فيها الحديث الذي في صحيح البخاري وأيضا في الصحيحين وغيرها، والكمأة أيضا كما رأينا الحديث السابق. قال ثم قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث محمد بن عمرو إلا من حديث سعيد بن عامر. ثم خرج المؤلف الحافظ من روايات الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة، وهو في المسند من رواية شهر مرارا منها رقم كذا ورقم كذا. ثم قال الحافظ بن كثير: وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة فإنه لم يسمعه منه. هذه فائدة حديثية في كتاب التفسير لا تجدونها في مكان آخر، يعني قول ابن كثير عن ماذا؟ ها، عن رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة. فهمتم؟ فهذا يعني من أراد أن يستفيد بعض الدرر في الحديث من ابن كثير فعنده في التفسير درر منفردة منها هذه. قال فإنه لم يسمعه منه بدليل ما رواه النسائي عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون الكمأة، وبعضهم يقول جدري الأرض وجدري الأرض، وبعضهم يقول الكمأة من المن وماءها شفاء. نعم معلش، وبعضهم يقول جدري الأرض، وهكذا مشهور عند العرب، يعني يسمون الكمأة جدري الأرض لأنها تخرج هكذا يعني، وليس لها جذور وليس لها بذر، يعني ما فيها حب مثل ما ترون يعني في بقية النباتات. فهمتم؟ فقال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وروى عن شهر بن حوشب عن أبي وروي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر، كما روى أحمد عن شهر بن حوشب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. قال ثم ذكر الحافظ المؤلف الحافظ هنا روايات كثيرة لهذا الحديث مطولة مختصرة عند النسائي وابن ماجه وابن مردوي، من رواية شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر، ومن روايته عن ابن عباس، ومن روايات أخرى. ثم قال: فقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب، ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها، وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم، يعني بلغه بواسطة عن بعضهم، فإن الأسانيد إليه جيدة وهو لا يتعمد الكذب، وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من رواية سعيد بن زيد. وأما السلوى، وهذا أنزلنا عليكم المنة والسلوى، فقال ابن عباس: طائر شبيه بالسماني كانوا يأكلون منه. وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما. تعرفون السماني؟ ها، أصغر من الحمامة، أصغر من الحمامة وهو أكبر طبعا من العصفور، واضح؟ هذا طير وهو معروف في الصيد، ويأتينا من روسيا، ما تقولي ما نعرفه. هي نعم، يأتينا مهاجر كثير، جزاك الله خير. وقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر أمر إباحة وإرشاد وامتنان. كلوا من طيبات ما رزقناكم، هل الأمر هنا للوجوب؟ أيوة. ليه؟ ما الدليل؟ أيوة، لماذا لا يكون للوجوب؟ ما الذي صرفه؟ ها؟ لا، خلاص نترك الجواب للأسبوع القادم. شوف، ابحثوا لماذا ابن كثير قال أمر إباحة وارشاد وامتنان. الأصل عندنا في الأمر هو الوجوب، ما الذي صرفه هنا عن الوجوب؟ شغلوا شوي أذهانكم. ما أدري، نشوف، ابحثوا ونشوف، واللي يجيب الجواب الأفضل له جائزة. ها، تبون شيء ثاني؟ كتاب مجلد كبير من الرجال والنساء حتى، طيب، ونادر حتى في السوق، ربما لا تجدونه كثيرا. ولذلك نريد جواب قوي يعني، ها، نعطي أفضلهم، فإن تساووا في الفضل فنعطي أسبقهم، فإن تساووا في السبق نقرع بينهم. أنا عارف أنك تريد نقول نعدد الجائزة، أنا ما نعدد الجائزة، جائزة للرجال وجائزة للنساء. طيب، قال ابن كثير: وقوله: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا، كما قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فخالفوا والعياذ بالله وكفروا فظلموا أنفسهم. هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات، ومنها هنا تبين فضيلة أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليهم ورضي عنهم على سائر أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم كما كانوا معه في أسفاره وغزواته، منها عام تبوك، في ذلك القيض والحر الشديد والجهد لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم فجاء قدر مبرك الشاة، وعددهم كبير وليس معهم من الطعام كلهم، ما في أزوادهم إلا قدر مبرك الشاة، يعني مثل المجلس الذي تجلس فيه الشاة، مهما كانت الشاة لو كانت من الشياة التي رأيناها في روسيا أو في بعض الجمهوريات كبيرة فإنها يعني مهما كان لن تكون أكبر من هذه الطاولة، لا تساوي شيئا. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم فدعا فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم، وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءت سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر يعني السحابة. فهذا هو الأكمل في الاتباع، المشي مع قدر الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباعهم المقتدين بهم المؤتسين بآثارهم، وأن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم ويجعله نورا وضياء وشفاء لنا في حياتنا وفي مماتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل. إيه؟ نعم ما أعرف. نعم نعم طيب هم الآن وقعوا في هذا كلهم ليس بعضهم. نعم 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 فصارت التوبة لهم جميعا. إيه لكن توحيد هنا اختل الآن ولذلك ابتلي بهذا البلاء. نعم 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 يعني يسأل عن فرعون هل يلعن؟ نعم يلعن لا شك، لأن هذا ورد به النص، وكذا أمية بن خلف وغيرهم نعم ممن ورد بهم النص. نعم شيخ ثماره سماره يعني الناس الذين يجلسون عنده الذين يؤانسونه، فهمت ايش معنى سماره؟ نعم ايه ما في اشكال. السوم جميل هو المعاناة، ايه يعني يستعملك استعمالا سيئا. ايوه نعم يوم صالح يعني جيد، لا ليس عالم، لا وصف من صالح يصلحه فهو صالح. أيوة نعم الفرقان هنا صفة للتوراة. أيوة يتفق معهما في ماذا؟ في أنه هو المبتدئ على غير مثال سابق، ويختلف معها في أشياء أخرى، يعني مثلا الإبداع ماذا يكون؟ لا يكون أيضا فيه حسن، لكن البارئ لا يكون فيه حسن، فهمت؟ فإذا هذا فارق بينهما، وهكذا في بقية الأسماء. نعم جزاكم الله خير، الله يرضى عليكم ويثيبكم، جزاكم الله خير، الله يثيبكم، هلا والله مرحبا.